نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده جبريل، فسمع صوت نقيض كأنه صوت باب أو صوت شديد، فنظر جبريل عليه السلام إلى السماء وقال: لقد فتح اليوم باب لم يفتح من قبل. ونزل منه ملك إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، لقد أوتيت نورين لم يؤتاهما أحد من قبلك، وهما الفاتحة وخواتيم البقرة، ما تسأل بحرف منهما إلا أجبته، لأن في كليهما دعاء. فهذا يبين مكانة الفاتحة التي يقرأها المسلم في كل ركعة من ركعات الصلاة. لا شك أن جميعنا يعرف قدر الفاتحة، ويكفي أن الصلاة لا تصح بدونها، لكن التنبيه على فضلها إنما المراد به أن ينتبه الإنسان عند قراءتها، وأن يعلم قدر ما يقرأ حتى تؤتي الآيات أكلها وثمراتها في تطهير القلوب وفي إجابة الدعاء. لأن الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة يتعبدنا بأجسادنا وأرواحنا وقلوبنا، والإشكالية التي ننبه عليها دائما أنه يغلب علينا أن نتعبد لله بأجسادنا دون أرواحنا وقلوبنا. تكون أجسادنا في الصلاة ونكون في قراءة الفاتحة أو في غيرها من أوضاع الصلاة، لكن تكون قلوبنا وأرواحنا وفكرنا وحسنا وعقولنا في شيء آخر. ولذلك هذه الآيات الكريمات لم تؤتي ثمرتها التي ينبغي أن تؤتى، لا بسبب أن هذه الآيات ليس فيها ما ذكر من النور ولا من البركة ولا من غيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم صادق، إذا أخبر عن شيء أو أخبر عن شيء فهو الصادق المصدوق، لا يتكلم إلا بالصدق ولا يأتيه إلا الصدق من الله عز وجل. فإذا قال بأنها، فإذا أخبر بأنها نور، معنى ذلك أنها تنير القلوب وأنها تنير العقول وأنها تنير الأبصار ليعرف الإنسان الطريق المستقيم. وكذلك عندما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد الصحابة وهو أبي: ألا أخبرك بسورة ما أنزل مثلها في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان؟ فيبين أنها سورة ليس لها نظير، وأنه لم يكن لها مثل ولا شبيه ولا عديل ولا نفس، لا في الكتب السابقة ولا في القرآن. ولذلك ابتدأ بها وكانت فاتحة الكتاب، وإن لم تكن أول ما نزل، فأصبحت هي الفاتحة وهي المقدمة يفتتح بها في كتابة المصحف وفي قراءته، ويفتتح بها في الصلاة. فإذا تأمل العبد هذه المعاني وهذه البركة التي في هذه الصورة التي يتلوها الواحد منا في اليوم والليلة على الأقل 17 مرة، كان ينبغي أن تأتي ببركتها وتأتي بثمارها على قلوبنا وعلى أرواحنا وعلى أنفسنا، لكن السبب في ذلك الغفلة فإننا نتلو ذلك ونحن غافلون عما فيها من معانيها. ولذلك أردنا أن نذكر بما لها من فضل وبما لها من قدر وبما لها من قيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين قدرها وفضلها وقيمتها حتى أنها كانت بركة في الشفاء. والقصة مشهورة، الصحابي الذي رقى بها اللذيذ أو السليم عندما مر بقرية مع أصحابه، وكان أمير أو شيخ هذه القرية أو القبيلة قد لدغ وهو يتألم ألما شديدا ويعاني، وربما سببت اللدغة موته. فلما مر بهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوهم القرى أن يقروهم، لأنهم يكونون في صحراء ليس هناك فندق ولا مطعم ولا شيء، فأبوا فكانوا لآمن فأبوا أن يضيفوهما فأراد الله عز وجل أن يسبب سببا من الأسباب، فلدغ شيخ هذا الحي، فلجأوا إلى الصحابة وقالوا هل عندكم من راق، لأنهم يعلمون أنهم مسلمون وأن النبيهم جاءهم بالخير كما في حديث آخر. فجاء أبو سعيد رضي الله تعالى عنه وكان أصغر القوم، واجتهد من عنده ورقاه بالفاتحة الكريمة، فسرعان ما قام الرجل وكأنه لم يصب بشيء بعدما كان في حالة شديدة وفي مرض وألم بمجرد أن رقاه فبالفاتحة الكريمة فإنه قام وكأن لم يكن به قلبا. ولذلك بعض الناس ربما يتعجب من هذا. كذلك في قصة أخرى لأحد الصحابة أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وعاد وهو في طريق عودته إلى قريته أو قبيلته، لقيه بعض أناس ولديهم مجنون، رجل مجنون ملتق في الحديد، فقالوا إن نبيكم أو إن صاحبكم جاء بخير. وهذا دل على أن هؤلاء القوم لم يكونوا أسلموا بعد. فسألوا الصحابي لما علموا أنه ينزل على النبي الوحي إن صاحبكم قد جاء بخير، فهل عندكم من رقية أو هل عندكم من شيء؟ قال فبقيت، يقول الصحابي، فبقيت أرقيه 3 أيام بالفاتحة غدوة وعشية، أقرأ وأدخل بها، أي أنه يقرأ ويمسح أو يبصق بها، فقام كأن لم يكن به شيء. فهذه الفاتحة التي كانت سببا في شفاء اللذيذ وأيضا في شفاء المجنون، يقول بعضهم بأننا نقرأها ونمسح بها على أمراضنا. ولذلك بعض الناس عندما يقرأ الفاتحة بنية الشفاء أو ليس هكذا، وإنما ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بها الإنسان ويمسح ويدخل بها، يقرأ أن يخرج من ريقه من بركة القراءة بها في يديه، ثم يدخل ويمسح على المريض أو على الجرح أو على مكان اللدغة أو غير ذلك، فيكون سببا بإذن الله تعالى في شفاء المريض. فبعض الناس يقول بأننا نفعل ذلك لكنه لا يقع، وعندما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك وقال وما يدريك أنها رقية. فهذا يدل على إقرار النبي أنها يرقى بها. فبعض الناس عندما يقول بأنه يرقي بها، ما الفارق بين رقية الصحابي ورقية غيره؟ رقية الصحابي يتأمل في تلك المعاني، معظم لله عز وجل، يعلم ما فيها، قلبه في ذكر الله عز وجل. فالفارق بين الرجلين كالفارق بين القلبين، كلما كان القلب قويا متصلا بالله عز وجل كانت قوة السلاح عندما تخرج منه كانت قوية. ولذلك أيها الإخوة، إن كثيرا من الأذكار وإن كثيرا من الأدعية ربما يعاني بعض الناس أنها لا تأتي بما سمع من الوعد فيما تأتي به مما ورد في السنة أو في كلام السلف، فيقول كيف لقد فعلت ولم يقع، أرقي بها أو أقرأ المعوذات أو غير ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول إن هناك فارقا كبيرا واقع بيننا وبينهم من ناحية القلب، من ناحية سلامة القلب. إن الدعاء وإن الرقية إنها كالطلقة، التي تنطلق من سلاح قوي نظيف، فإنها تكون طلقة قوية وتصل إلى هدفها. وإذا أطلقت من سلاح رديء ضعيف أصابه الصدأ فإنها سرعان ما تسقط قبل أن تصل إلى هدفها، فهي طلقة هنا وهي طلقة هناك، لكن السلاح الذي استعملها وهو القلب واللسان والشخص فإنه يختلف من شخص إلى آخر. ولذلك عندما تأتي وترقي ينبغي أن تستجمع قلبك وأن تستحضر وأن تستغفر الله عز وجل وأن تستحضر المعاني الإيمانية، وعندما تقرأ بالفاتحة أو بغيرها تتأمل ما فيها من معان عالية ومن معان سامية تدل على مجموع وكلي الدين. ولذلك بعض العلماء كما قلنا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم ينزل مثلها، إنها أخير سورة في القرآن وأنها لن ينزل مثلها لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزابور ولا في الفرقان نفسه أي القرآن، لأنها لما فيها من المعاني التي اجتمعت فيها ولم تجتمع في غيرها، فإنها جمعت معاني العبودية ومعاني التوحيد وغيرها من المعاني التي ربما نتطرق إليها في خطبة منفردة حتى نبين ما فيها من المعاني، لأن الغرض من ذلك أيها الإخوة أنك إذا قرأت الفاتحة تستشعر ما فيها من عظمة وتستشعر ما فيها من معاني، ويسرح قلبك وخلدك وعقلك فيما فيها من المعاني، فتكون عظيمة التأثير في أثرها على قلبك وفي نفسك وفي روحك، ويمكن أن تكون سببا في طهرة كثير من الناس. إذا كانت قراءتها مرة أو غيرها كانت سببا في شفاء لدين، أو عندما قرأها الصحابي 3 أيام كانت سببا في شفاء المجنون، فكيف ونحن نقرأها في اليوم 17 مرة؟ إذا قرأناها ونحن خاشعون لله عز وجل، لكن أيها الإخوة نقرأها بقلوب مليئة بالعفن مليئة بالنتن مليئة بالسواد، فإن ذلك من أسباب أن هذا السلاح الذي بين جوانحنا ليس سلاحا قويا. ولذلك حتى في الدعاء أيها الإخوة إن الدعاء سلاح المؤمن، لكنه أيضا بحسب ما ينطلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما دعا فلم يخرج من المسجد إلا وقد استجاب الله عز وجل له، كما وقع وتواتر ذلك عدة مرات يدعو في طلب الغيث أو غيرها فما يخرج من المسجد، وعندما دخل الأعرابي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان ليس في السماء قزعة سحاب، أي أنه ليس هناك في السماء ولا قطعة من السحاب، فلما رفع يديه الشريفتين بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم ودعا فما أنزلهما إلا وهطل المطر، فخرج الناس وبقوا أسبوعا كاملا حتى عانوا من المطر وكادت أن تتهدم عليهم البيوت، فعاد الرجل أو غيره في الأسبوع الذي بعده يطلب أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بالاستصحاء، أي طلب الصحو، أي أن يرفع الله عز وجل عنهم خشية أن يهلكهم المطر، لما استجيب له صلى الله عليه وسلم. وقد تواتر عنه في الغزوات وفي غيرها هذا الدعاء وغيرها صلى الله عليه وسلم، لما؟ لسلامة قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم. فكما قلنا سابقا نحن بين قلب النبي وقلب إبليس، فقلب النبي صلى الله عليه وسلم القلب الطاهر، وكلما كان العبد طاهر القلب نقيا طيبا فإنه يقترب من حال النبي صلى الله عليه وسلم ويستجاب له كما يستجاب للنبي كلما اقترب من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. فالإيمان مواريث، والأمة المسلمة ترث النبي صلى الله عليه وسلم في أعماله وفي صفاته، ولذلك من حكمة الله عز وجل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أي العلم وما يتبعه من العمل، لأنه إذا علم الإنسان ولم يعمل، وكذلك الدعوة إليه والصبر على ذلك مما وضحته سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فهذا ميراث النبوة ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم مالا يرثه أهله دون قرابته، لكنه ترك العلم والعمل والدعوة إلى التوحيد. فمن ورث فليأخذ من هذا ولينهل، فليأخذ حظه. ولذلك يستطيع أن يرث النبي صلى الله عليه وسلم من شاء من البشر بحسب كده واجتهاده واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان عربيا أو أعجميا، من أي بلد كان ومن أي عنصر كان ومن أي لون كان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث لمجموعة من الناس ولا للعرب وحدهم، وإنما هو رسول إلى العالمين جميعا، ينذرهم ويبشرهم ويخبرهم بأمر الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يجمعنا على الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، لابد من كلمة وإشارة إلى ما يقع مما يسمى بالقاعدة. إخواني، إن الولايات المتحدة الأمريكية بعدما انتهى الاتحاد السوفيتي الذي كان ندا لها، أرادت أن توجد عدوا، لأنها لا تستطيع أن تسير أو أن تمشي إلا بإيجاد عدو يلتف حوله الشعب الأمريكي وكذلك الأوروبيون. فعندما انتهى الاتحاد السوفيتي ولم يعد العدو الذي كان يضارع الولايات المتحدة الأمريكية، لم يكن هناك إلا الإسلام. لكنها لو جعلت الإسلام عدوا مباشرا، ذلك سيستثير المسلمين، فلا بد لها من أن تصنع شيئا ما يكون حجة في محاربة المسلمين في جميع بقاع الأرض. ومحاربتها للمسلمين لا تخفى، إنها لا تدخل في أمر ولا تمد يدا إلا وإن عملت خيرا فإنما يأتي عرضا ولمصلحتها، وأما ما سوى ذلك فإنها مسرعة بالفساد والإفساد والإضرار بالمسلمين بلا شك. وهذا لم يعد يشك فيه أحد، لا من عامة الناس ولا من خاصتهم ولا من الساسة ولا من الماسوسين، فأصبح الأمر واضحا. فعند ذلك حاولت أن توجد مسألة القاعدة، وليس معنى ذلك أنها صنعتها أو أن القاعدة كانت عميلة عندها، لكنها حاولت أن تستثير مجموعة من الشباب. والدليل على ذلك من تأمل أسامة بن لادن نفسه، عندما انتهت الحرب في أفغانستان ذهب إلى السودان وبقي في أعمال، لكن أمريكا تابعته وراءه فضربت السودان وفعلت وسوت. لما؟ لأنها تريد أن تصطنع عدوا حتى يجتمع الناس حولها، وحتى تجري آلة الحرب أيضا، لأنهم يتعيشون من صناعة الأسلحة. من المعلوم أن المصانع الأمريكية وغيرها إنما يتعيشون من هذا، ولذلك حاولت أن تستثير هؤلاء الشباب ومجموعات من الشباب المتحمس، حتى تم صنع ما يسمى بالقاعدة، وأصبح كل ما يقع في الدنيا إنما ينسب إلى القاعدة. لو جئنا بالنسبة إلى اليمن، نقول بصراحة أن الشباب أو من ينتسب إليها بين رجل من رجلين، إما جاهل أحمق فإنه يستغل في هذه الأعمال، وإما شخص له عمالة يستخدم هؤلاء الشباب ليوقعهم في القتل وسفك الدماء وغيرها. وإلا فما المصلحة أن يقتل جنديا أو شابا يحرس مكانا من الأمكنة؟ ما المصلحة في ذلك؟ وما الدين؟ وما الدافع؟ وما الآية؟ وما الحديث الذي يدله على ذلك؟ هل هذا الشاب أمريكي أو إسرائيلي أو هذا الجندي؟ ف فلما هذه الأفعال؟ الحقيقة وهذا رأيي وربما يكون خطأ أو صوابا، لكني أعبر عنه وأقول بأن هناك بعض الشباب الذين اغتروا بهذه الأمور، والسبب في ذلك الفساد الذي فيه البلاد العربية والمسلمة وسيطرة الولايات المتحدة والصهاينة، فكل ذلك يصنع أرضا فيها بعض الشباب المتحمس عندما يرى أمته وعندما يرى أمة الجهاد والاستبسال يراها تحت وطأة هؤلاء، فإنه يصاب بالغيرة مع جهل وربما مع صغر سن، ولذلك كثير منهم ربما يكون صغير السن قليل العلم، ثم بعد ذلك مع أناس ربما كانوا عملاء لجهات متعددة، لأن هناك مصالح متعددة من إبقاء تلك الصورة للقاعدة، من مصالح الولايات المتحدة ومن مصالح بعض الزعماء وغيرهم أن تبقى تلك الصورة التي شوهت بصورة الشعب اليمني الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم. فأصبح لا يسمع عن اليمن في الفضائيات والإذاعات إلا القاعدة فعلت، القاعدة صنعت كذا كذا. ولذلك نرى العلاج في أمرين، أولهما هؤلاء الشباب ينبغي أن ينصحوا بواسطة العلماء والعلماء الذين وثقوا فيهم، ولذلك نحن تكلمنا على أن إسقاط العلماء والاستهزاء بالعلماء والسخرية بالعلماء كما وقع في الفترة الماضية ليس من مصلحة الأمة أبدا، لأن في النهاية الناس تسمع لعلمائها، تسمع لكبرائها، تسمع لفقهائها، فأهل العلم هم القادة وهم السادة، هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم في توجيه الأمة. ولذلك أنا أرى أن العلاج في صورتين أو حلين، هذا الشاب الجاهل الذي وضع في تلك المحن أو الفتن ينبغي أن ينصح بواسطة العلماء الموثوق بهم، وأن يجتهد العلماء في توصيل شرع الله عز وجل وكلام الله عز وجل، وأن يجتهد أيضا في إصلاح البلاد والعباد، لأن كلما زاد الفساد كلما ازداد هؤلاء الشباب حنقا. لا شك أن هناك شبابا لا يجد عملا، لا يجد ما يتزوج، لا يجد كذا، لا نقول أن هذا هو السبب الرئيس، لكنها أسباب متعددة، صغر سن، غرارة، جهالة، تحمس، أوضاع سيئة، تحكم الولايات المتحدة والصهاينة، كل ذلك في النهاية يصنع شابا صغيرا في الخامسة عشرة أو في العشرين أشبه بالقبلة المتفجرة، لا يحتاج إلا إلى زر حتى يتفجر في مجموعة من الجند المساكين الذين يحرسون منشأة هنا أو منشأة هناك، وربما كان هذا الجندي أخا لك أو أخا لي أو أخا لهذا الشاب الغر الذي فجر نفسه فيه، وربما هذا الجندي عاد من الصلاة منذ قليل، ربما صلى العصر أو صلى الظهر وقف يحرس في مكانه، فبأي دين وبأي شرع وبأي إسلام عندما يأتي يفجر نفسه في هذا الجندي، وبأي صورة ينزع من الناس إسلامهم؟ الأصل في المسلم أنه مسلم، لا يستطيع أن يخرجه الإنسان إلا بدليل قطعي، وكذلك الأصل حصانة الدماء وأن دم المسلم معصوم، وأنه أن من أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا. فهذه مجموعة أيها الإخوة لا يكفي معها المعالجات الأمنية لأنها تزيد الإثارة، صحيح أن الضبط وضبط الأمور لا بد منه، لكنهم يحتاجون إلى بيان، يحتاجون إلى نصح من العلماء، يحتاجون إلى أن يخرج العلماء على الفضائيات وفي غيرها وأن يبينوا الأحكام المختلفة وأن يبينوا عصمة هذه الدماء وأن يبينوا حكم من يفجر نفسه أو يفعل كذا، وأنه وهذا أمر واضح بين، لكنه كما قلت قد تجتمع على شاب غر عنده جهالة وعنده تحمس وعنده دوافع متعددة، وربما يكون مطاردا من الأمن فلا يجد في النهاية إلا أن يفعل ذلك، وفي النهاية نخسر جندا، نخسر ناسا، نخسر شعبا، ويسيء إلى الأمة كلها، فلا تسمع إلا فلان قد فعل كذا وقد قتل كذا. ما هذا؟ من أين لهم هذا؟ بأي دليل هذا؟ عن أي علماء أخذوا هذا؟ ينبغي أن يتقوا الله عز وجل في الدماء، فإن كل شيء يمكن أن يعوض إلا الدماء. ربما لو تركت شيئا من أحد تستطيع إن تبت أن تأتي إليه وترده إليه. ربما إن أخذت أرضا من إنسان أو سلبت مالا أو كذا أو اكتبت فلانا ربما يأتي يوم تتوب إلى الله سبحانه وتعالى فترد الحق إلى أهله. لكن عندما تسفك دما أو دميين أو أربعة أو عشرة أو مئة أين هؤلاء يوم القيامة يأتون يمسكون بتلابيبك يوم القيامة ويقولون يا رب سل هذا فيما سفك دماءنا المعصومة بنص الكتاب وبالسنة وبإجماع الأمة مدة أربعة قرنا من الزمان فسله يا رب العالمين فأين حجته وأين دليله وأين هل أخرجه من الإسلام هل أخرج عصمة دمه. فهؤلاء يحتاجون إلى معالجة. أما من يستخدمهم الآخرون ممن يستخدمون فهؤلاء ينبغي على الأمن وغيره أن يضبط هؤلاء وأن يعرف استخدامهم وأن تضبط الأمور وألا تترك ما بين متآمر وغالبهم من الرؤوس وبين صبية أغرار يحركون بأولئك الرؤوس لمصلحة أناس ولمصلحة دول وفي النهاية العاقبة السيئة تقع على الناس وتقع على الشعوب وتقع على الأمم. فينبغي أن يقوم عقلاء اليمن وأن يقوموا بعمل سوي منهم العلماء والعقلاء والفقهاء والأدباء. هذه اليمن التي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم لا يسوغ أن نرى فيها ذلك وبخاصة فيما يتعلق بالدماء وخاصة فيما يتعلق بتلك السفاهات التي يستخف فيها بدماء الناس وبأموالهم وبأعراضهم. فهذا لا يجوز لا يجوز لا يجوز في بلد مثل اليمن. ربما يصلح هذا في بلد كفار فكيف باليمن التي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الإيمان يمان والحكمة يمانية. فينبغي على أهل الحكمة والإيمان أن يتقدموا الصفوف وأن يتفقوا على طريقة في معالجة هذا الأمر وإلا فقد أصبحت صورة اليمن مشوهة تماما أمام الناس في الخارج من تلك الأخبار التي تأتي في الفضائيات حصل كذا وكأن اليمن مملوءة بالقاعدة وهم كما قلت مجموعتان مجموعة من الشباب الأغرار. وقد أعجبني ما أخبرني به أحد الإخوة في إحدى المدن يقول بأن أهل المدينة الفلانية اتفقوا فيما بينهم كقبائل بأنه إن جاء أحد من أولادهم فإنهم كل واحد يضبط ولده وإن جاء من خارج ضبطوه جميعا وقاموا عليه يدا واحدة. فهكذا ينبغي أن يكون في كل مدينة والقبائل يعرف بعضها بعضا والناس يعرف بعضهم بعضا. فإن قام أحد من أبنائهم بعمل من هذه الأعمال قام أهله وأدبوه وأمسكوه ولو ربطوه. وإن جاء أحد من خارج فينبغي أن يتعاون أهل المدينة جميعا على ضبطه والإمساك به والضرب على أيدي السفهاء. فهذه أمور لا ينبغي أن يتهاون فيها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال وأن يحقن الدماء وأن يؤلف بين القلوب. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم أصلح أحوالنا يا رب العالمين. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا. اللهم يا غفور اغفر لنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا وعلماء المسلمين والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا وألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين في جميع البلدان يا رب العالمين في سوريا وفي مصر وفي تونس وفي ليبيا وفي العراق وفي فلسطين وفي جميع البلدان يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين والمسلمين نصرا مؤزرا. بحولك وفولك يا قيوم السماوات والأرض، واستر علينا في الدنيا والآخرة، وارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف القاضي العمراني يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا وشيبنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.